بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي. حدثنا أو قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان ابن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. وهذا الباب في قول الرجل: لأطوفن الليل على نسائي. وذكر في حديث أبي هريرة، وظاهره في أوله أنه منقطع. أبو هريرة قال: قال سليمان، ولكن آخر يبين أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي بوب عليه البخاري أن يقول الرجل ذلك، قال الحافظ: الحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات. إذا كان له زوجات لا يجوز يطوف عليهن بليلة واحدة، إلا إن ابتدأ الرجل القسم، إن كان ابتداء قسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر. أيوة، ليست ليلة واحدة منهن، بل يجعلها ليلة لجميعهن. وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك. فإذن في هذه الشريعة إذا كنا زوجات فلا يجوز ذلك، إلا ما استثناه ابن حجر رحمه الله. إذا تزوج دفعة واحدة وابتدأ القسم وطاف عليهن في ليلة واحدة، أو أنه قدم من سفر وفعل ذلك ولم يعدها ليلة إحداهن، أو كان ذلك بإذن صاحبة النوبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، فهو محمول على أحد هذه المعاني. وهذا القيد أنهن إذا كنا زوجات ليخرج الإماء السراري فيجوز ذلك، لأنه لا يجب عليه العدل فيهن. وليس لهن عليه حق القسم. وفعل سليمان هذا محتمل أنهن كن من الإماء، ومحتمل أنهن كن زوجات، وكان هذا جائزا في شريعته أن يتزوج أكثر من أربع، مع أن هذا في هذه الشريعة حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله تعالى لنبي أن يتزوج أكثر، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فممكن أنهن كن زوجات، وهذا الشيء خاص بمن خصائص الأنبياء، أو أنهن كن من الإماء. قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليل بمئة امرأة، جاء في رواية أخرى بتسعين امرأة، في رواية ثالثة بسبعين امرأة، قد جمع بينها أهل العلم، منهم من قال السبعين كن زوجات والبقية من السراري، وقيل العكس، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، أي هذا الذي أراد وتمنى، ليس مجرد الطواف على النساء فقط، بل أراد طوافا يكون عنه أن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، وقول قل إن شاء الله محتمل أنه حلف، ولا سيما أن قول لا أطوفن هذه اللام تكون في جواب القسم. والتقدير والله لا أطوفن، فإذا قال له قل إن شاء الله يستثني، أو أنه أمره أن يستثني في الإخبار عن هذا الشيء المستقبل الذي قد يقع وقد لا يقع، كله بمشيئة الله، فقال له قل إن شاء الله، قال فلم يقل ونسي، نسي يعني يقول إن شاء الله، فأطاف بهن فعل ذلك، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، أي لم يحنث بناء على أنه حلف كما سبق، وكان أرجى لحاجته. فإذا فعله هذا كما ذكرنا سابقا لا يستدل به على جواز هذا الأمر، لأنه محتمل أنه من خصائصه من شريعته، ومحتمل أنهن كنا من الإماء لسنا زوجات. وهذا الحديث في فوائد ومسائل كثيرة قد استدل بها أهل العلم. أولا في فضل الاستكثار من الذرية، وأن الأنبياء كانوا يحبون ذلك، فيريد في ليلة واحدة مئة غلام. وأيضا في هذا الحديث ما أعطى الله تعالى الأنبياء من قوة الأبدان وصحة البنية، وإلا فكيف لأحد من بني آدم أن يطوف أي بالجماع على مئة امرأة في ليلة واحدة؟ ولكن هذا كان أمرا خارقا للعادة، أعطاهم الله تعالى قوة. وكان يحصل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد، رغم ما هم فيه من الاجتهاد في العبادة ومن الاجتهاد في العلم، رغم ما هم فيه من قلة الدنيا، لا سيما نبينا عليه الصلاة والسلام قلة الطعام والشراب، بل كان يمضي عليه الشهران لا يأكل إلا التمر والماء أو شيء من اللبن، فكان هذا الأمر خارقا للعادة، هذه القوة البدنية العظيمة أمر خارق للعادة، أكرم الله تعالى به أنبياءه. وأيضا هذا يستدل به على الكمال، قوة البنية والقدرة على ذلك، كمال الرجولة، وقد أكرم الله تعالى أنبياء بذلك. وقد قال أهل العلم كما ذكر الحافظ في غير هذا الموضع شرح هذا الحديث، إن من كان لله أتقى كان أشد شهوة، لأنه لا يطلق شهوة في غير ما أحل الله تعالى له، لا في نظر ولا في غيره. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك لتقواهم لله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الحديث محبة الأنبياء للجهاد في سبيل الله، وسليمان عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه في القرآن أنه كان يحب الجهاد، ويحب الخيل التي هي آلة الجهاد، حتى إنه شغل مرة بها حتى غربت الشمس عن الذكر، كما ذكر الله عنه في سورة صاد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فالأنبياء يحبون الجهاد ويحبون أن أولادهم وذراريهم يجاهدون في سبيل الله، بخلاف ما عليه الناس. كثير من الناس لا يريد لولده أن يجاهد، يخاف عليه أن يقتل، يخاف عليه أن يجرح. والأنبياء يتمنى أولادا مجاهدين قبل أن يولدوا. أيضا في هذا أن الاستكثار من الولد من فوائده إقامة الجهاد في سبيل الله، فإذا كثر أبناء المسلمين كانوا مدافعين عن الإسلام، وإذا قلوا قل عددهم وحصل لهم ضعف. أيضا إذا قلوا ترى الواحد إذا معه ولد أو ولدان يكون شحيحا به، لا يريد تقديمه للجهاد. وإذا كان المسلمون كثيرا سهل عليهم ذلك. أيضا في هذا الحديث من الفائدة قول إن شاء الله في الأمور المستقبلة، سواء حلف أو لم يحلف. إذا حلف يستفيد أنه لا يحنث إذا لم يتحقق ذلك الشيء، وإذا لم يحلف يستفيد التبرك بوقوع ذلك الأمر، وأنه يرد الأمر إلى مشيئة الله، فلا يقول سأفعل كذا وكذا، بل يعلق ذلك بمشيئة الله، سأفعل كذا وكذا إن شاء الله. فهذا يستفيد منه فائدتين: أولا أنه يتبرك بذكر اسم الله، ثانيا أنه يرد الأمر إلى الله تعالى، لا يجعل الأمر بحوله أو قوته أو متعلقا بفعله وإرادته، بل يرده إلى الله تعالى. فيعود الإنسان نفسه أنه إذا ذكر شيئا من الأمور المستقبلة أن يعلقه بالمشيئة. أيضا هذا الحديث يدل على بركة الاستثناء بقوله إن شاء الله، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام لو استثنى لحصل له ما أراد، لأتاه 100 غلام يجاهدون في سبيل الله، ولكنه نسي. أيضا في هذا الحديث جواز النسيان على الأنبياء، فالأنبياء بشر، من البشر ينسون. أيضا في هذا الحديث دليل على جواز الاستثناء وإن لم يرده قبل الخبر أو قبل اليمين، وهذه مسألة معروفة عند أهل الأصول، هل يشترط أن يكون ناويا للاستثناء قبل؟ والصحيح أنه يجوز ولو لم ينوه قبل. فسليمان لم يكن ناويا لذلك، ذكره الملك، ولو فعل لنفعه. أيضا في هذا الحديث دليل على أن الاستثناء يعتبر ولو فصل فاصل يسير إذا كان لا يزال في نفس الكلام لم يخرج عنه. وسليمان قال ذلك، فقال له الملك قل إن شاء الله يحصل فاصل، فلو قال لنفعه ذلك. فلو حلف إنسان مثلا على شيء فقال له من بجانبه قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، ينفعه ذلك ولا يحنث إن لم يقع ذلك الشيء. فإن لم يقل ثم بعد مضي وقت من الزمان قال إن شاء الله لا ينفعه، فما دام الحديث متصلا فهو نافع له ويعتبر حكمه، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يستدل عليها أهل العلم بهذا الحديث. والشاهد منه ما سبق، طواف الرجل على نسائه في ليلة، وأن هذا الأصل أنه في الزوجات ممنوع إلا بما سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.